الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في طلابها. أخونا الفاضل محضار اليافعي حفظه الله تعالى، وإخوانه الذين يتعاونون معه، جزاهم الله خيراً على إقامة هذا المسجد والدعوة إلى الله وتعليم أبناء المسلمين. ونحن عباد الله في هذه الحياة الدنيا إنما نجمع الحسنات ونسابق إلى الخيرات، والمفلح منا من جمع حسنات كثيرة وتحرى الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أقف معكم في هذه الدقائق اليسيرة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة مطعم. وجاء بروايات تقديماً وتأخيراً، وزيادة في قوله عفة مطعم أو عفة في مطعم. هذه الأربع من الأعمال الصالحة، والعمل الصالح كما تعلمون خير ما يحوزه المرء زاداً ورصيداً لآخرته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً فضل العمل الصالح وآحاده: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إذا كانت هذه الخصال الأربع متوفرة فيك وكنت من أهلها، فلا تهتم ولا تكترث ولا تبالي أن يفوتك ما فاتك من حطام هذه الدنيا، عماراتها، زخارفها، أموالها، عقاراتها. فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا تبتئس أنك أو أنه فوت عليك من هذه الدنيا، لا تبتئس ما دام أو ما دمت متصفا بهذه الصفات الأربع: صدق حديث، إن كنت من أهل الصدق في الاتباع، من أهل الصدق في طاعة الله، من أهل الصدق في تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شرعه، من أهل الصدق في الأقوال والأفعال، من أهل الصدق مع الله ومع خلقه، فأنت في خير عظيم. وصف ابن القيم هذه الصفة فقال عنها: هي سيف الله في أرضه. الصدق سيف الله في هذه الأرض، هي سيف، أو قال هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. أخبر عز وجل أن الصدق خير لعباده فقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاصدق الله عبد الله يصدقك. وفي الحديث قصة الأعرابي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهوه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. أعرابي أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه في بعض الغزوات وهي خيبر، جاء إليه فقال: يا رسول الله أهاجر معك. ثم شهد غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر كانت أياما حتى فتحت. في إحدى الغزوات في أيام خيبر قبل ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. وكان هذا الأعرابي يرعى ظهورا لهم، يرعى مواشيهم أو يرعى إبلهم أو يرعى خيولهم، يخدم المسلمين ومنتظر للشهادة، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حضر مغنم وغنم المسلمون وفتحوا بعض حصون خيبر، جاءوا له بقسم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم له، فقالوا: هذا نصيبك أصحابك. فجاء بهذا النصيب وهذا القسم أو هذا القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: يا رسول الله والله ما على هذا، بايعتك. فقال: فعلى ما بايعتني؟ وفي بعض الألفاظ: على ما على هذا اتبعتك. قال: بايعتك أو اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، وأشار إلى حلقه وقفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهضوا في قتال العدو وفي فتح الحصون، فأصيب ذلك الأعرابي وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهوه؟ أي هو الذي جاء وقال: بايعتك على كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله هو. قال: صدق الله فصدقه. والصدق عباد الله مغنم. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الله، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما ظهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، الصلاة بمعنى الدعاء لأنه لا يصلى على الشهيد، كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. ما ظهر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه الراوي أن قال بهذا الكلام. هذا واحد من الصادقين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والمسلم أحوج ما يكون في هذه الأحوال وفي هذه العصور المتأخرة إلى أن يكون صادقا في قوله، صادقا في معاملته، صادقا في تعليمه، صادقا في كل أمره. ولذا كان ذروة الصادقين أنبياء الله عز وجل. فأخبر الله عز وجل عن إبراهيم في قوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا مبالغة في الصدق وتحريه. وقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهكذا وصف الله عز وجل الأنبياء بهذه الصفة، ووصف يوسف بأنه من الصادقين، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين قبل بعثته. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يدعو قومه وينذر عشيرته وينذر قبيلته، نادى في الناس فقال: يا بني فهر، يا بني عدي، يعدد وينادي بطون قريش أن يجتمعوا حوله، وهو على جبل الصفا مرتفع، وينادي بأعلى صوته بطون قريش، وكانوا يجتمعون حول البيت. فلما اجتمعوا حوله قالوا: ما بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم هناك عدو متربص بكم، والعدو الآن قريب في هذا الوادي سيغير عليكم قريبا، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. وصفوه بالصادق: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منذرا لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أنا رسول الله وجئتكم بالحق من عند الله فاتبعوني، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ونزل قول الله عز وجل في أبي لهب، لأنه هو القائل: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ نزل قول الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب كان من أعظم الصادين عن سبيل الله، ومن أعظم المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمه. وأشد ما تكون المعارضة إذا كانت من قريب، يكون قريب له ويعارضه في حق جاء به. فنزل قول الله عز وجل يتلى إلى يوم القيامة السورة كاملة في أبي لهب. وهكذا عباد الله، هذه الصفة فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها، يطول المقام بذكرها. وتعلمون حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموه، يكون هذا أو هذه الخصلة رفيقة لك دائما، عليكم أي الزموا الصدق، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أفلا تحب يا عبد الله أن تكتب عند الله صديقا؟ أفلا تحب أن يكون لك هذا الوصف؟ إذا تحرى في جميع أحوالك هذه الصفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحفظ أمانة، إن كنت ممن يحفظ الأمانة فما أمر الله عز وجل أدوا الأمانات إلى أهلها. يؤدي المسلم الأمانة التي تؤمن عليها إن كانت تؤمن على أمانة بينه وبين الناس، ويؤدي أيضا الأمانة الأعظم على أكمل وجه، وهذه الأمانة هي أمانة الدين التي ائتمن أو الذي ائتمن ربنا عز وجل عباده عليه، أمانة هذا الدين التي قال الله عز وجل فيها: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن أن نحن حملنا وحملنا هذه الأمانة. والإنسان ظلوم لنفسه، جهول بكثير مما يصلح له ويصلح حاله، وفي جهالة إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو ظلوم وجهول. والنفس تحب أو مغروزة فيها مثل هذه الغرائز، إن لم يحاسب المسلم نفسه على ألا يظلم أحدا وألا يجهل على أحد، وإن لم يلزم نفسه زمام العلم فيتعلم بقي على جهل في دينه. فهذه أمانة عظيمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد أن نقوم بالعهد الذي حملناه، ولا بد أن نعرف من هذا الدين ما تقوم به صلاتنا وعبادتنا وطاعتنا ومعاملاتنا التي نتعامل بها. لا بد أن نعرف من دين الله ما نزكي به إيماننا وإسلامنا. فلذا هناك من العلم ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، على كل فرد، وهو العلم الواجب، معرفة الصلاة، معرفة الأحكام الأخرى التي تتعلق بكل على حسبه، إن كان تاجرا يحتاج أن يتعلم بعض أحكام التجارة، إن كان له مال يزكي يحتاج أن يتعلم كيف يزكي المال، وهكذا كل بحسبه. فوجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الدين العظيم، وأن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا من هذا العهد، وإلا سلط الله عز وجل علينا من لا يخافه، من لا يخاف الله عز وجل فينا ولا يرحمنا. يتسلط علينا الكفار، ويتسلط علينا اليهود والنصارى، يتسلط علينا الرافضة، فيأخذون بعض ما في أيدي المسلمين، كما في الحديث الطويل في حديث ابن عمر عند ابن ماجه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وحفظ أمانة، ثم قال: وحسن خليقة، أن تكون ذا خلق حسن، والخلق الحسن يثقل الميزان، وفضائله كثيرة وعظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعفة مطعم. وأيضا أن يتحرى المسلم أن لا يأكل إلا الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المرسلين، أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يستجاب لذلك، يعني أن يستجاب لشخص ما تحرى في مأكله ومشربه. وشرح هذا الحديث يطول، وإنما هو إلماحة لضرورة أن يتحرى المسلم في مأكله ومشربه وملبسه في جميع أموره. فهذه أربع صفات من صفات أهل الإسلام، إذا تحرى وتحلى بها العبد المسلم فاز في الدنيا والآخرة. لا أطيل عليكم، هذا القدر إن شاء الله كاف في شرح هذا الحديث العظيم المبارك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.